الثالثة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد دعمها أي خطة للسلام تقوم على إنهاء العدوان ورفع الحصار الاقتصادي عن اليمن. تحالف العدوان السعودي يواصل اعتداءاته على مناطق متفرقة من المحافظات اليمنية. روسيا والصين تعلنان رفضهما للعقوبات الأحادية واصفين إياها بالألعاب الجيوسياسية. بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية دعم طهران لأي خطة للسلام تقوم على إنهاء العدوان والاحتلال ووقف إطلاق النار ورفع الحصار الاقتصادي عن اليمن. وجاء في بيان للوزارة عشية بدء العام السابع للعدوان على اليمن إنه خلال السنوات الستة الماضية استهدف العدوان 24 مليون يمني متسببا بموت العشرات كل يوم. وأضاف مما لا شك فيه أن ما حدث ترتب عليه ارتكاب أنواع الجرائم التي يجب ملاحقتها دوليا. واعتبر البيان أن وقف إطلاق النار ورفع الحصار بشكل متزامن سيمهدان الطريقة لوقف هذه الكارثة الإنسانية وإجراء الحوار، مشددا على ضرورة تفويض الأمور إلى اليمنيين لرسم مستقبلهم السياسي دون تدخل أجنبي. شن العدوان السعودي 24 اعتداء جويا على مناطق متفرقة في محافظات مأرب والجوف وحجة اليمنية. وأوضح مصدر أمني أن الاعتداءات تلك استهدفت مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب ومديرية خب والشعب بمحافظة الجوف، إضافة إلى منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة. وارتكبت قوى العدوان أكثر من 140 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال 24 ساعة الماضية، بينها 15 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي. وكان طيران العدوان السعودي استهدف المنشآت الخاصة بتخزين الحبوب بميناء الصليف، ما يعد خرقا آخر لاتفاق السويد بشأن الحديدة. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن صنعاء كانت تنتظر أن تثبت أمريكا والسعودية جديتهما في السلام بإدخال السفن المصرح بها إلى ميناء الحديدة وإعلان إيقاف الحرب وفك الحصار. وقال رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام إن خطة السعودية لوقف الحرب لا تتضمن شيئا جديدا، مضيفا أن حركة أنصار الله ستواصل الحديث مع السعودية وعمان وأمريكا للتوصل إلى اتفاق سلام. حول المبادرة التي أعلنتها الرياض لإنهاء حرب اليمن، اعتبر رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أنها لا تتضمن أي جديد، وأن السعودية تمثل جزءا من الحرب ويجب أن تنهي حصارها الجوي والبحري على اليمن فورا. التفاصيل في التقرير التالي.
مبادرة لا تتضمن أي جديد، هكذا وصفت حركة أنصار الله في اليمن وعلى لسان رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام ما تسمى بمبادرة السعودية لإنهاء العدوان المستمر على اليمن منذ أكثر من 6 أعوام. عبد السلام أكد أن السعودية تمثل جزءا من الحرب ويجب أن تنهي حصارها الجوي والبحري على اليمن فورا، مشيرا إلى أن اليمنيين سيواصلون الحديث بعد ذلك مع السعودية وعمان والولايات المتحدة توصل إلى اتفاق سلام. عضو الوفد اليمني المفاوض عبد الملك الحجري شدد في حوار خاص مع قناة العالم على ضرورة أن تنهي السعودية حصارها الجوي والبحري على اليمن قبل الحديث عن مبادرة لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الأفكار التي قدمت في المبادرة تم بحثها قبل عام وتعتبر مناورة يستخدمها العدوان منذ سنوات.
إذا كان هناك جدية فعلية للعدو السعودي عليه أن يبدأ بخطوات عملية تتمثل برفع كامل للحصار وإيقاف كامل للعدوان قبل الحديث عن أي مبادرات. الحاصل أن هناك عملية ابتزاز ومقايضة عسكرية وإنسانية، ولما الحاصل أيضا يؤكد عدم جدية السعودية حتى الآن لا يستوعب ويهدف من مثل هذه المبادرات إيقاف طبع التقدم العسكري للجيش وللجهة الشعبية تجاه تحرير أصنع المرتزقة في مدينة مارب.
وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان طرح ما أسماها بمبادرة سلام جديدة في اليمن تشمل وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات بين حكومة المستقيل هادي وأنصار الله. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي بحث فيه دعم جهود الموفد الأممي إلى اليمن ليحل الأزمة هناك، مشددا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من كل الأطراف في اليمن.
وجه أكثر من 150 ألف فلسطيني يعيشون في السعودية رسالة إلى السلطة الفلسطينية طالبوا فيها بإنقاذهم مما أطلقوا عليه الموت البطيء في السعودية، أفاد بذلك تقرير لصحيفة ميدل إيست مونيتر، وأضاف أن الفلسطينيين دعوا إلى التحرك العاجل وحل قضاياهم ومشاكلهم العالقة. أعلن وزيرا خارجية روسيا والصين رفضهما للعقوبات أحادية الجانب غير المشروعة واصفين إياها بالألعاب الجيوسياسية. ولفت الوزيران سيرجي لافروف وموانغ يي خلال مؤتمر صحفي بمدينة جويلين الصينية إلى أن تصرفات أمريكا تهدف إلى تقويض البنية القانونية الدولية بالاعتماد على التحالفات العسكرية السياسية. وحول العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي قال لافروف أن موسكو ليس لديها علاقات اليوم مع الاتحاد الأوروبي كمنظمة، موضحا أن البنية التحتية للعلاقات بين الطرفين تم تدميرها. وأضاف أن روسيا ستكون مستعدة لأي اتصالات لزيادة التفاعل إذا أرادت بروكسل العمل لتجاوز الإشكالات الحالية. استدعت الخارجية الصينية سفير الاتحاد الأوروبي لديها نيكولا شابوي لتقديم احتجاج قوي على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مسؤولين صينيين بحجة انتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينج يانغ. وقالت الوزارة في بيان أن نائب وزير الخارجية شين كانغ أبلغ شابوي أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك حجم خطئه ويصححه تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات بين الجانبين. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين أمس، ردت عليها الصين فورا بإجراءات عقابية بدت أوسع نطاقا حيث أدرجت على القائمة السوداء مشرعين ودبلوماسيين أوروبيين ومراكز أبحاث بما في ذلك عائلاتهم، ومنعت شركاتهم من التجارة معها. عقدت العشائر السورية ملتقا حاشدا في مدينة دير الزور للتأكيد على موقفها من التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد. وأصدرت العشائر المجتمع بيانا أكدت فيه أن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لطرد الاحتلالين الأمريكي والتركي ومرتزقتهم من كامل الأراضي السورية. وعبر البيان عن دعم أبناء العشائر في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلالين الأمريكي والتركي والاستعداد لتمكينهم من الوقوف بوجه المحتلين وطردهم من البلاد. كما ندد البيان بالغارات المتكررة للكيان الصهيوني وما يسمى بقوات التحالف الدولي على الأراضي السورية بحجة استهداف مواقع القوات الصديقة، قائلا إن هذه الغارات تستهدف أبناء العشائر بالدرجة الأولى. عادت تركيا أول دفعة من مرتزقتها الموجودين في ليبيا إلى الأراضي السورية، جاء ذلك تزامنا مع تجهيز ميليشيا السلطان سليمان شاه الموالية لأنقرة دفعة من مسلحيها في الشمال السوري يرجح إرسالهم إلى ليبيا. وكان المرصد السوري المعارض أوضح قبل أشهر أن 450 مسلحا كانوا في صفوف حكومة الوفاق الوطنية الليبية المدعومة من تركيا نقلوا من مطار معتيقة الدولي في طرابلس إلى اسطنبول ثم إلى مناطق الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب. أدت الإقالات المتتالية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البنك المركزي التركي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بشكل كبير. وقال سياسيون واقتصاديون أتراك أن التدخلات السياسية للرئيس في الاقتصاد وعمل البنك المركزي زادت من حدة الأزمة التي تعيشها البلاد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
انهيار جديد لليرة التركية المتأزمة أصلاً، وهو نتاج لقرار الرئيس التركي أردوغان إقالة رئيس البنك المركزي وتعيين آخر، خطوة كان يعتقد الرئيس التركي بأنها خطة إنقاذ، لكن افتتاح الأسواق في بورصة أنقرة كان له رأي آخر.
فوجئ المتعاملون مع افتتاح بورصات جنوب شرق آسيا في مساء أمس بانهيار كبير لسعر صرف الليرة التركية حوالي 17%. هذا يدل على عدم استقرار السياسة النقدية والخلاف الكبير ما بين رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وبين محافظي البنك المركزي في الفترات السابقة. هذا الخلاف يدور ببساطة حول أن سعر الفائدة من وجهة نظر الرئيس هو الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
التخبط الحاصل في الاقتصاد التركي تعود أسبابه إلى إقالات ثلاث لمسؤولي البنك المركزي خلال أقل من عامين، وهما دفع الليرة التركية لانتكاسات أثرت على سعر صرفها، مما تسبب في تضرر كافة المناحي المعيشية في عموم البلاد.
ارتفاع أسعار الدولار وهبوط الليرة سيجعل كل الأسعار تتغير وترتفع، كل شيء يأتينا بالدولار سيرتفع سعره. في تركيا كلما ارتفع الدولار ترتفع الأسعار. أنا الآن كبائع سأشتري أشياء بسعر أكبر وبالتالي سأرفع في أسعار بيعها.
أنا أعمل في مهنة تصفيف الشعر والناس لم يعودوا يأتوني مثل السابق. عملي تضرر، وأيضا عندما أذهب إلى السوق كل شيء غال ويرتفع أكثر. ما الذي يحدث؟ عليهم أن ينظروا إلينا، الحال صعب جدا.
التدخلات السياسية في البنك المركزي وفق مراقبين تمثل ضربة لثقة المستثمرين ودافعا لقلقهم في ظل موارد محدودة للبنك المركزي لحماية عملته.
ما يحدث للليرة التركية من سقوط متتال يلقي بظلاله على الحالة الاقتصادية هنا، فبينما يحاول الاقتصاد التعافي من آثار كورونا تواصل التدخلات السياسية دفعه للسقوط أكثر.
أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري رفضه وورقة الرئيس ميشيل عون. وبعد لقائه الرئيس عون في بعبدة قال الحريري أن عون أرسل له تشكيلة تتضمن ثلثاء معطلا لفريقه السياسي وطلب منه أن يملأها، واعتبر أن الأمر يعارض الدستور. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تتضمن الورقة تلت معطل لفريقه السياسي ب18 وزير ب20 ب22. طلب مني فخامته اقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية يلي هو محضرها.
هي الصورة المأزومة للبنان السياسي، وهي الأحدث في مسلسل يتواصل منذ 151 يوما، هو عمر تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة العتيدة، بينما البلاد تئن تحت وطأة أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية باتت عميقة لدرجة حرجة. ضمن الشروط والشروط المضادة تعثرت ولا تزال قضية تشكيل الحكومة اللبنانية. هنا يقول متابعون أن الرئيس اللبناني ميشيل عون يتمسك بمبدأ 6 وزراء زائد واحدا وبحقيبة الداخلية، وهو ما يعتبره الرئيس المكلف ثلثا معطلا، ويصر بالمقابل على حكومة اختصاصيين من 18 وزير ضمن ثوابت يقف عندها منذ أن بدأت مسيرة تكليفه. الأجواء الأخيرة بعد لقاء عون الحريري 18 منذ التكليف كانت رمادية إلى درجة السوداوية. هنا تتقاطع المصالح السياسية والحزبية في مسألة التشكيل. دعوات تضافرت في الأيام الماضية لحكومة تكنو سياسية تخرج البلاد من أزماتها ومحنتها، بينما دعوات مقابلة تصر على حكومة اختصاصيين ولتصبح جميع الطروحات في مهب الريح. في المواقف الدولية أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لدوريون أنه طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، كما وأعرب لدوريون عن إحباطه من فشل جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان. وبينما الأجواء السياسية تراوح مكانها، تتعمق الأزمة الاقتصادية في ظل ارتفاع الدولار المتواصل مقابل الليرة، بينما تعاني البلاد من شح في المواد النفطية لاعتماد البلاد على الاستيراد وبالتالي فقدان الدولار من الأسواق، كما تواصل جائحة كورونا كورونا استفحالها في المجتمع اللبناني على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات في الأيام والأسابيع الماضية. مشكلة أخرى باتت تضرب اللبنانيين وهي فقدان بعض المواد الغذائية من الأسواق نتيجة ارتفاع الدولار، بينما الدولة عاجزة إلى اللحظة عن رأب صدع السوق ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار بغياب السياسات لانعدام وجود حكومة فاعلة.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي العراقي يعتقل أحد أبرز وجوه تنظيم داعش الإرهابي في كمين بمحافظة الأنبار الغربية. اندلاع مواجهة عنيفة في شمال الضفة الغربية خلال تصدي الفلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال لجبل العرمة. ارتفاع حصيلة الهجوم على مركز تجاري في مدينة بولدر الأمريكية إلى 10 قتلى بينهم شرطي. وإلى التفاصيل، اعتقل الحشد الشعبي أحد أبرز وجوه تنظيم داعش الإرهابي بكمين بمحافظة الأنبار غربي العراق. أعلن ذلك مصدر أمني مشيرا إلى أن عملية الاعتقال تمت في قضاء الرطبة غربي مدينة الرمادي بنجاح تام ودون وقوع أي مقاومة تذكر. وحسب المصدر فإن المعتقل يعد من أبرز خلايا مجرمي داعش ومن المصنفين ضمن الرعيل الأول للتنظيم. إلى ذلك عثرت القوات الأمنية العراقية على كتسين أعتدة بمحافظتي بغداد والأنبار. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أصيب 4 مدنيين وقتل صاحب دراجة اليوم الثلاثاء بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجته النارية في شارع القناة من جهة بغداد الجديدة جنوب العاصمة العراقية بغداد. وإلى الغرب اعتقلت قيادة حشد محافظة الأنبار أحد أبرز عناصر عصابات داعش الوهابي بكمين في صحراء قضاء الرطبة غربي الرمادي. كما تمكنت الاستخبارات العسكرية من العثور على كتس للأعتداء وتفكيكه داخل إحدى مضافات داعش بين القائم وعانة في صحراء الأنبار. واحتوى الكتس على 8 قنابل هاون و14 سبحة تفجير عبوات و7 صواريخ SBG-9 إضافة إلى 3 منصات لإطلاق الصواريخ وأجهزة اتصال بالإنترنت. وفي محافظة ديالى عثرت القوات الأمنية على جثة شهيدين من عمال الدواجن كانت داعش اختطفتهم ضمن مجموعة من 4 عمال أطلقت أحدهم فيما بعد. وإلى الشمال اعتقلت الاستخبارات العسكرية إرهابيتين تنتميان إلى عصابات داعش في ناحية الزاب بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك تشغل إحداهن منصب مسؤولة كفالات داعش الإرهابي. وفي الموصل أعلن جهاز الأمن الوطني عن إلقاء القبض على 11 عنصرا إرهابيا ينتمون لصفوف عصابات داعش الإجرامية في مناطق متفرقة من محافظة نينوى بمساعدة اللواء 30 من الحشد. على صعيد آخر، قالت مصادر تنسيقيات المسلحين قرب الحدود العراقية السورية أن قوات التحالف الأمريكي نقلت 9 من سجناء داعش في سجن غويران بمدينة الحسكة السورية إلى العراق من معبر سيمالك الحدودي. وتتجاوز القوات الأمريكية كل القوانين الدولية وسيادة العراق وسوريا في نقل قوات وإرهابيين بين البلدين من معابر لا يسيطر عليها البلدان. ولفتت هذه المصادر إلى أن قوات التحالف وقسد استنفرت قواتها بمحيط السجن، وترافق ذلك مع تحليق مكثف لطائرات التحالف التي غطت عملية نقل السجناء إلى كردستان العراق من الجو. وكشفت أن السجناء 9 الذين جرى نقلهم جرى اعتقالهم في منطقة الباغوس خلال معارك السيطرة عليها، وكانوا يشغلون مناصب مهمة في عصابات داعش وهم من جنسيات أجنبية. يعرف العراقيون أن موقف القوات الأمريكية من الإرهابيين مشوب بالكثير من الأدلة على التعاون والتسليح، ويعد نقل الإرهابيين من سوريا للعراق أحد التكتيكات التي تعتمدها القوات الأمريكية للاستفادة من الدواعش كحمير توصيل لأغراضها الخبيثة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
اندلعت فجر اليوم مواجهات عنيفة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية خلال تصدي الفلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال لجبل العرمة ببلدة بيتا. وقامت قوات العدو مدعومة ب20 آلية عسكرية وجرافة ومروحية بمحاصرة الجبل بعد منتصف الليل وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز والصوت. وخلال تلك المواجهات التي حاول فيها الجنود الصهاينة تفريق المعتصمين وإبعاد الصحفيين من المنطقة، أصيب شاب برصاصة مطاط كما سجلت عدة حالات اختناق. وكانت حشود كبيرة من الفلسطينيين اعتصمت عند جبل العرمة بهدف التصدي للمستوطنين الذين أعلنوا نيتهم اقتحام الجبل الذي يخطط الاحتلال للاستيلاء عليه. توجه المستوطنون إلى صناديق الاقتراع في رابع انتخابات للكنيسة يشهدها كيان الاحتلال في غضون عامين، وذلك في ظل تحشيد أمني تجاوز 20,000 من عناصر الشرطة والأمن. ويرى المراقبون أن انتخابات اليوم حاسمة لمصير رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يتصدر نتائج استطلاعات الرأي بفارق قليل، وتشير تلك النتائج إلى تقارب السباق الانتخابي بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو وتحالف أزرق أبيض بزعامة رئيس الأركان الأسبق غانتس. يشهد الكيان الصهيوني معركة انتخابية جديدة في ظل ظروف صحية واقتصادية طارئة نتيجة تفشي فيروس كورونا. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
يتطلع كيان الاحتلال الإسرائيلي للخروج من مرحلة سياسية حرجة تتمثل بشلل سياسي نجم عن فشل القوى السياسية داخله على مدار 3 دورات انتخابية في الحصول على أغلبية مريحة للقيادة. وبناء على ذلك فإن الكيان يشهد الثلاثاء انتخابات نيابية مبكرة هي الرابعة خلال عامين، تختلف أهداف المشاركين فيها وأدواتهم. فبنيامين نتنياهو الساعي للبقاء في سدة الحكم والملاحق بقضايا فساد واحتيال عدة يحاول استغلال مجموعة من الأوراق أبرزها إبرام اتفاقيات تطبيع مع عدة دول عربية، إضافة إلى سرعة حكومته بتنفيذ عمليات التلقيح ضد وباء كورونا وسماحها بإعادة فتح الاقتصاد بنسبة كبيرة وإطلاق شعار دولة التطعيم. وعلى الجانب الآخر اتفق معظم أطياف القوى السياسية داخل الكيان على العمل لوضع حد لحكم نتنياهو صاحب أطول فترة حكم في تاريخ الكيان، ويتهمه خصومه بغض الطرف عن منتهكي القيود من المتطرفين الذين يشكلون قاعدة لشركائه الرئيسيين في الائتلاف الذي يقوده. وأبرز منافسي نتنياهو هم وزير المالية السابق يائير لابيد والذي يقود حاليا حزب هناك مستقبل، وهو مرشح ليكون في المركز الثاني بعد الليكود، بالإضافة إلى الجنرال السابق بني غانتس الذي تمزق حزبه أزرق أبيض بعد انضمامه إلى حكومة نتنياهو. وتواجه معارضي نتنياهو عدة عقبات لإزاحته عن السلطة، أبرزها عدم الاتفاق على برنامج أو مرشح واحد لمواجهة نتنياهو في صناديق الاقتراع. تشير استطلاعات الرأي إلى احتمالية نيل حزب الليكود بقيادة نتنياهو المركز الأول دون تحقيق الأغلبية في الكنيست المكون من 120 عضوا، ما قد يجعل شبح فشل الانتخابات للمرة الرابعة يخيم على هذه الدورة أيضا، الأمر الذي يعني احتمالية الاحتكام لدورة انتخابية جديدة. يذكر أن القاعدة الشعبية لنتنياهو في تراجع متواصل، خاصة مع تواصل الاحتجاجات الشعبية الأسبوعية المناهضة لبقائه في السلطة والتي تشهد تزايد أعداد المشاركين فيها بشكل متواصل.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا أن حملات الانتخابات الصهيونية تتم على حساب أرض فلسطين وشعبها، وأن الأحزاب تتنافس لقضم مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. وقال أشتيا في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة تعقيبا على انتخابات الكنيسة المقرر إجراؤها اليوم إنه يعتبر هذه الانتخابات شأنا داخليا، إلا أن كل الحملات الانتخابية كانت على حساب أرض فلسطين وشعبها. وأدان أشتيا هذه الحملات المسعورة ضد الأرض والمقدسات والشعب الفلسطيني مطالبا العالم بأن يتحرك لوقف كل هذه الانتهاكات. لقي نحو 140 مدنيا بالنيجر مصرعهم خلال هجمات مسلحة شنها تكفيريون ضد قرى بمنطقة تاهوة القريبة من الحدود مع جمهورية مالي. وقال مسؤول محلي أن مسلحين وصلوا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك في مناطق أنتازاين وبكواراتي وويستاني. المتحدث باسم الحكومة زكريا عبد الرحمن الذي أعلن حدادا وطنيا لمدة 3 أيام وصف الاعتداء بأنه عمل همجي ارتكبه أفراد لا دين لهم ولا قانون، واعدا بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد دعمها أي خطة للسلام تقوم على إنهاء العدوان ورفع الحصار الاقتصادي عن اليمن. تحالف العدوان السعودي يواصل اعتداءاته على مناطق متفرقة من المحافظات اليمنية. روسيا والصين تعلنان رفضهما للعقوبات الأحادية واصفين إياها بالألعاب الجيوسياسية. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 22.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته للثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانباً من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التعبئة الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، الذي استخدم أساليب عديدة ومن بينها الإرعاب والتهديد لإبعاد معارضيه. أجبر رضا خان مجلس الشورى على خلع الملك أحمد شاه آخر ملوك القاجار من العرش، ثم وبعد إنشاء مجلس تأسيسي تم تنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران في عام 1925، وكان الإمام قد بلغ من العمر نحو 30 عاما خلال هذه الأحداث والمنعطفات التي شهدتها إيران آنذاك. وإليكم تتمة الأحداث.
سيد روح الله، هل أتممت مطالعتك؟
نعم، هل تريدني بشأن معين؟
أردت أن أحدثك قليلا عن برامج دروسك في الحوزة، وأردت التأكيد على ضرورة حضور دروس أساتذة أفئاذ في جميع العلوم والمعارف الدينية، وفي المستقبل سيسألون العالم عن أساتذته الذين تلقى منهم، وإجازة الاجتهاد لا تصدر إلا من الأساتذة بعد معايشة طويلة مع طالب العلم.
وبناء على ما ذكرتموه يا أخي سيد مرتضى، ذهبت أولا إلى السلطان آباد، ثم جئت إلى قم تبعا لهجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إليها.
يا روح الله، الأوضاع السياسية في البلاد تتطلب أن تخرج الحوزة علماء دين من الطراز الأول، وأنا أحب أن تكون أحد هؤلاء في المستقبل.
لا أعرف ماذا أقول، ولكني حرصت طوال السنوات الأخيرة على حضور جميع الدروس الضرورية من علوم نقلية أو عقلية، وفي مجال الفقه والأصول والفلسفة والعرفان وحتى الرياضيات، كما حرصت على تدريس بعض المناهج الحوزوية والتباحث حولها مع أساتذة آخرين، وفي الآونة الأخيرة قمت بتدريس الفلسفة.
أحسنت، هذا ما أردت التأكد منه، خاصة بالنظر إلى أوضاع البلاد بعد تسلط رضا خان على مقاليد الأمور.
ماذا حصل سيد مرتضى؟ ما هو سبب القلق الذي يعتريك؟
الكلام يطول يا سيد روح الله. رضا خان وبعد أن اطمأن من جلوسه على العرش الملكي لا يرى خطرا أو تهديدا يمنعه من أن ينفذ سائر مخططاته، أما المعارضون وهم قلة، فإما فرض عليهم إقامة جبرية أو نفاهم من البلاد أو اشترى ذممهم بالمال، وحاول مرتين أن يسجن السيد حسن المدرس ولم تنجح محاولته، فنفاه إلى منطقة نائية من البلاد. فما هي خطوته التالية يا ترى؟
خطوته التالية يا سيد مرتضى برأيي هي تدمير الحوزة الدينية.
هناك عدة أطراف تريد تدمير الحوزة، ولكن الهدف الأساس لرضا خان هو منع ظهور عالم دين على غرار السيد المدرس صحيح أن رضا خان أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه تلقى درسا مهما من السيد المدرس.
رضا خان منع طلبة العلوم الدينية من العمل في جهاز القضاء، وأسس وزارة العدل لتحل مكان القضاء القديم. ومن يعمل في الجهاز الجديد فعليه ألا يكون مرتديا ملابس علمائية تقليدية، حتى وإن كان ممن تلقى العلوم الدينية في الحوزة.
نعم، أيضا أبعد كل علماء الدين من مؤسسات الثقافة والأوقاف، وأجبرهم على أن يقبعوا في بيوتهم أو ينزعوا ملابسهم التقليدية. ولذلك وصيتي لجميع الطلاب وإليك بشكل خاص يا روح الله هو أن تواصل تلقي العلوم الدينية وتدريسها بعزم راسخ.
نعم يا أخي، كان عدد طلاب العلوم الدينية أكثر من 6000 طالب قبل أن ينصب رضا خان ملكا، أما اليوم فقد تقلص هذا العدد إلى النصف، وعددهم يقل باستمرار. هذا ما أخبرنا به سماحة الشيخ عبد الكريم الحائري.
رضا خان أنشأ أيضا مؤسسات أكاديمية ومعاهد تعليمية تحل محل الحوزات الدينية في مجال العلوم المختلفة، وقد نجح نسبيا في ذلك أيضا.
والأسوأ من ذلك كله ومنع ارتداء الملابس التقليدية لعلماء الدين. إذا تمت المصادقة على القانون الخاص بتوحيد ملابس الرجال في مجلس الشورى.
يا روح الله، رضا خان يعد لمخططات كثيرة في البلاد، يرغب كثيرا في أن يسلب الدين والالتزام الديني من الناس، ونزع الحجاب عن النساء في الشوارع والأسواق.
أنا وضعت همي الأساسي في شيئين، أحدهما أن أدرس بعمق حتى أصبح عالما مطلعا بشتى العلوم الدينية الضرورية للمجتمع، والآخر يا سيد مرتضى هو أن أربي طلابا شجعان كالسيد المدرس، لكي لا نسمح بنسيان القيم التي حملها ودافع عنها هذا الرجل الكبير، أو أن تمحى إنجازاته.
سيد روح الله، يا نعم. سيد روح الله.
نعم، ميرزا محمد حسين، ماذا حصل لك؟ ماذا تريد؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ادخل إلى الغرفة، تفضل تناول الشاي ونتحدث معا.
شكرا يا الله.
تفضل.
اليوم أراك مبتهجا وفرحا، هل هناك خبر جديد؟
هل ينبغي أن يكون هناك خبر جديد لنشعر بالسرور والفرح والابتهاج؟
كلا كلا، ولكن أنت لا تظهر فرحك هكذا من دون سبب، تتصرف بجدية في الغالب، ومنذ فترة صرت حتى لا تدخل في نقاشات حول شؤون الحوزة الدينية أيضا. قلت ذلك حتى تعرف لماذا أنا أبحث عن الخبر المهم.
هل وضعت كل هذه المقدمات يا ميرزا لتسمع الخبر الجديد؟
نعم، الآن أفصح عن سبب فرحك، السبب الذي أدخل عليك السرور والابتهاج.
إذن اسمع جيدا، البارحة توفقني الله عز وجل لإتمام شرح دعاء السحر. هذا الكتاب لن يكون كتابا في المعرفة الإلهية فقط، وإنما سعيت أن يكون كتابا مفيدا للحياة أيضا.
جميل.
وبحوثه المتخصصة لم تقلل من فوائده العملية لعموم القراء. إذا قرئ هذا الكتاب بإمعان سيكون مفيدا جدا على الصعيدين الروح والأخلاق.
رأيتك طول الليل وأنت تكتب الكتاب، وقد التفت إلى أنك لم تكن تكتب في الواقع، وإنما كنت تعيش مضمونة.
أتمنى ذلك من الله تعالى.
بركت يا روح الله.
بعد أن وصل رضا خان إلى العرش، بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيوداً على نشاط علماء الدين باعتبارهم يشكلون مؤسسة ذات تأثير في المجالين الديني والثقافي، وشرع في عام 1928 عبر مجلس الشورى آنذاك قانوناً لتوحيد ملابس الرجال الإيرانيين داخل البلاد، كما منع علماء الدين من إدارة أجهزة القضاء والتعليم والثقافة، ووظف علماء دين بعد نزع ملابسهم العلمائية التقليدية في الدوائر الحكومية، وقام بنفي أو فرض الإقامة الجبرية على العلماء الذين لا يلتزمون بهذه القوانين.
أنا لن أخضع للامتحان في وزارة التعليم. ماذا يعني أن يضعوا هذه القيود على طلبة العلوم الدينية؟ هذا الإجراء يهدف إلى إضعاف مكانة الحوزة الدينية، فالناس يميزون عالم الدين الكفوء بشكل عملي عندما يؤمهم لصلاة الجماعة ويعمل على صيانة المجتمع فكريا وروحيا في إطار الدين.
ميرزا، لا تكن ساذجا، هم وضعوا هذا الإجراء لكي لا تقيم أنت الجماعة ولا تحفظ الناس حول محور الدين. اليوم يريدون التشكيك بعلمية الطلبة، وغدا يبعدونهم عن الناس بذرائع أخرى.
نعم،
لكي لا نختلط بالناس بملابسنا العلمائية التقليدية.
فليخسأوا. وهل نحن ميتون لكي ندعهم يفعلون ذلك بنا؟ إذا لم نذهب جميعنا إلى وزارة التعليم، فماذا يستطيعون فعله؟ يكفي أن يصدر العلماء الكبار والمراجع إعلانا بهذا الشأن.
نعم.
جعلوا الأبناء يقفون في وجه آبائهم الذين يرغبون إرسالهم إلى الحوزات الدينية.
هذه القضية تحتاج إلى معالجة سريعة وعاجلة، يجب أن نرفع شكاوانا إلى علماء الدين والمراجع.
سمعت أن الشيخ الحائري لا يريد أن يتدخل في هذه القضية.
هذا صحيح،
ويقول إنه لا غير على طلبة العلوم الدينية تقديم اختبار في وزارة التعليم ما داموا مطلعين بالعلوم التي يتلقونها من الحوزة.
ها قد جاء الشيخ فيض القمي والسيد روح الله لنسألهما عن رأيهما في هذه القضية. سمحة الشيخ فيض القمي، ما هو رأيك في تعريض طلبة العلوم الدينية للامتحان في وزارة التعليم؟
ماذا أقول؟ مراجع الدين لم يعترضوا على الامتحان مبدئيا، ويقولون إن الامتحان قد يكون مفيدا إذا استطاع أن يميز الطلاب الأكفاء عن غيرهم.
هذا في الظاهر، ولكن هؤلاء هدفهم هو شيء آخر. يا سيد روح الله، نعم. أنت قل أنت شيئا.
بحسب الظاهر يا ميرزا، لا إشكال على الامتحان بحد ذاته، وعلى الطلبة أن يكونوا مستعدين دائما لذلك. ولكن أقول لسماحة الشيخ فيض القمي إنهم يخافون من عالم الدين الكفوء والصالح، لا يخافون من عالم سيء السلوك، لأنه سيسبب بسلوكه هذا نفور الناس من الدين. هؤلاء يخافون أشخاصا كالسيد حسن المدرس، وهذا هو جوهر القضية.
يا سيد روح الله، تحدثت عدة مرات مع الميرزا محمد الثقفي حول كريمته. لا شك أن ميرزا محمد موافق على هذا الزواج انطلاقا من معرفته بك وبشخصيتك، ولكن كريمته لم تعطي جوابها بعد. يقول الميرزا إن ابنته تعيش أساسا مع جدتها في طهران، لم ترفض ولكنها لم تعلن قبولها بعد.
سيد أحمد.
نعم يا سيد روح الله.
البنت ترعرعت في أجواء فيها قدر كبير من الترفيه والراحة، وقد لا تستطيع العيش مع الظروف التي يعيشها طلاب العلوم الدينية.
ربما
أنت سعيت في الأمر لفترة شهرين، وهذا يكفي. لننتظر فقط الرد النهائي ونرى ماذا يقسم الله لنا في ذلك.
أنا سألتقي الميرزا محمد الثقفي في حرم السيدة فاطمة وأثناء الدرس، وسأسأله هذه المرة بشكل غير مباشر عن رد كريمته إزاء الموضوع. إن شاء الله ستكون قسمة صالحة.
يا سيد أحمد.
نعم.
قد يكون الميرزا محرجا من الجواب أو الرد، ولا نريد أن نحرجه أكثر من هذا.
طيب، لنتابع القضية إلا أن يستدعي ظرف آخر لسؤاله مجددا.
طيب، أنا الآن لدي جلسة بحثية في المسجد الشمالي من حرم السيدة فاطمة المعصومة.
على بركة الله.
لا أريد أن أبقي الطلاب منتظرين هناك، ولكن إذا أحببتم أن أرافقكم حتى أبواب الحرم فهلم معي.
أنا ذاهب لزيارة السيدة فاطمة سلام الله عليها. أنت توفق والحمد لله لزيارتها كل يوم قبل أن تبدأ درسك، أليس كذلك؟
لحسن الحظ أقيم درسي في المسجد الشمالي للحرم، وأذهب مبكرا ليوفقني الله لزيارتي قبله.
الحمد لله.
عزيزتي، عندما تجمعين مائدة الإفطار تعالي هنا لأتكلم معك قليلا.
ماذا تريدين يا جدتي؟ فمن الضروري أن أكمل أعمالي في غرفتي.
تعالي يا خديجة، لن أخذ من وقتك كثيرا، إنه أمر مهم يجب أن نتحدث فيه.
جدتي العزيزة، منذ الليلة الماضية لم أرتب غرفتي.
أعمال البيت لا تنتهي أبدا يا خديجة، اجلسي هنا.
تفضلي جدتي، قولي ماذا تريدين.
قال أبوك إن السيد أحمد اللواساني سأله مرة أخرى عن رأيك في الزواج من السيد روح الله، وقد امتدحه أبوك وقال إنه شاب فاضل ويحظى بمستوى علمي واسع، لكن عليك أنت أن تقرري.
جدتي العزيزة، قبل عدة ليال رأيت رؤيا في المنام وأردت أن أذكرها لك في وقتها، لكن ما دمت سألت عن الموضوع لا بأس أن أذكرها لك الآن.
طيب يا عزيزتي خديجة، قولي.
قولي ماذا رأيت. رأيت في المنام كأنني في بيتنا في قم، وقد تم تجهيزه لمراسم الزواج، ومن هناك ألقيت نظرة على الغرفة المخصصة للرجال. كان ثلاثة أشخاص بوجوه ملؤها النور جالسين هناك، فسألت عنهم امرأة عجوزا كانت جالسة بجواري، فقالت إن الذي يلبس العمامة السوداء هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يلبس اللباس الأخضر هو الإمام علي عليه السلام، والشاب الذي يضع العمامة السوداء هو الإمام الحسين عليه السلام. فأفقت من منامي فجأة يا جدتي.
هذا يدل على أن من تقدم لخطبتك سيد من السادات الحقيقيين يا خديجة، وهذا هو تقديرك يا عزيزتي خديجة.
نعم يا جدتي.
هناك قطعة من الحلوى في ذلك الكأس، ناوليني إياه.
تفضلي يا جدتي، تفضلي.
سأرسل هذه القطعة من الحلوى إلى والدك لأعلمه بقبولك. مبارك عليك هذا الزواج إن شاء الله، مبارك عليك هذا الزواج.
شكرا لك يا جدتي، شكرا.
بعد أن وصل رضا خان إلى العرش، بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين. ورغم ذلك وصل كثير من العلماء ومن بينهم السيد روح الله فعالياتهم في حوزة قم عبر حضورهم الدروس وإقامة جلسات تدريس طلبة العلوم الدينية. ولما بلغ 30 سنة خطب السيد روح الله ابنة الميرزا محمد الثقفي أحد علماء الدين في قم المقدسة، وذلك بوساطة من السيد أحمد اللواساني، وبعد شهرين من التفكير وافقت السيدة خديجة الثقفي على زواجها من السيد روح الله بتأثير من الرؤية التي رأتها في المنام والتي جرى الحديث عنها خلال المسلسل. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
قصتي من عالم الذنب وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور احتمل
ينتظر مسائي. يا أخي والله حسافة غفلتي.